بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسنادكم إلى ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في فتح الباري، قال ابن حجر قال عنوان: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس قال: أخبرنا محمد بن علاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يوصي الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قوله: باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم حديث وبلفظ: فاذكروا الله. قوله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بكسر الزاي صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. قوله: يخشى أن تكون الساعة، بالضم على أن كان تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة، أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر محذوف، أو العكس. قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع. يحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر، فعلى هذا يشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشرات كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمة أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن خشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا. قد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشرات والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشرات كطلوع الشمس من مغربها. ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف، يتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: هذه الآيات التي يوصي الله، ثم قال: ولكن يخوف الله بها عباده، موافق لقوله تعالى: وما ننزل الآيات إلا تخويفا، وموافق لما تقدم تقريره في الباب الأول. واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين، لأن الآيات أعم من ذلك. وقد تقدم القول في ذلك في أواخر الاستسقاء، ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة، فلا حجة فيه من استحب عند كل آية. قوله إلى ذكر الله في رواية الكشميهني إلى ذكره، والضمير يعود على الله في قوله يخوف الله بها عباده، وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره، لأنه مما يدفع به البلاء. قال ابن خير رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا زائدة قال أخبرنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. قوله: باب الدعاء في الكسوف، في رواية الكريمة وبالوقت في الخسوف. قوله: قال أبو موسى وعائشة، يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبله. وأما حديث عائشة فوقع الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه، وفي الباب الثاني. وورد الأمر بالدعاء أيضا من حديث أبي بكرة وغيره، ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها، والأول أولى، لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة، حيث قال لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال: فصلوا وادعوا. ووقع في حديث ابن عباس يعني سعيد المنصور: فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه. ونقص الخاص على العام. قد تقدم الكلام على حديث المغيرة في الباب الأول. قال البخاري رحمه الله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: أخبرنا هشام قال أخبرتني فاطمة ابنة المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قوله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، ذكر فيه حديث أسماء مختصرا معلقا، فقال: وقال أبو أسامة، وقد تقدم مطولا من هذا الوجه في كتاب الجمعة، وقع فيه هنا في رواية أبي علي بن السكن وهم، نبه عليه أبو علي الجياني، وذلك أنه أدخل بين هشام وفاطمة بنت المنذر عروة بن الزبير، والصواب حذفه. قال: كنت لعله كان عنده هشام بن عروة بن الزبير فتصحفت ابن فصارت عنه، وذلك من الناسخ، وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار، وفيه تأييد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة كما تقدم في بابه. باب الصلاة في كسوف القمر. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. قال: أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يزر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب إليه الناس فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس في ذلك. قوله: باب الصلاة في كسوف القمر، أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين، مختصرا ومطولا، واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال. والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول، وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله: وإذا كان ذلك فصلوا، بعد قوله: إن الشمس والقمر. وقد وقع في بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك، فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في هذا الحديث: فإذا رأيتم شيئا من ذلك، وعنده في حديث عبد الله بن عمرو: فإذا انكسف أحدهما. وقد تقدم حديث أبي مسعود بلفظ كسوف، أي كسوف أيهما انكسف. وفي ذلك رد على من قال: لا تندب الجماعة في كسوف القمر. وفرق وفرق بوجود المشقة في الليل غريب من النهار. وقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث: صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. وأخذ الدارقطني أيضا، وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، ومنهم من أول قوله صلى أي أمر بالصلاة جمعا بين الروايتين. وقال صاحب الهدي: لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم ابن مغلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيخنا في نظمها. تنبيه حكيم التين أنه وقع في رواية الصدي في حديث أبي بكر في هذا انكسف القمر بدل الشمس، وهذا تغيير لا معنى له، وكأنه عثرت عليه مطابقة حديثه الترجمة، فظن أن لفظه مغير فغيره إلى ما ظنه صوابا وليس كذلك. قال أبو خير رحمه الله: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول فالأول أطول. قوله باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، كذا وقع هنا الحموي والكشميهني، ووقع بدله للمستملي: باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى. قال ابن رشيد: وقع في هذا موضع تخليط مروة، وحديث عائشة مذكور مطلق لترجمة الأولى قطعا، وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخر، وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل غرضه، فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا. والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل 7 أبواب فهو نص فيه انتهى. وأي ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري، فإنه ذكر باب صب المرأة أولا، وقال في الحاشية: ليس فيه حديث، ثم ذكر باب الركعة الأولى أطول. أورد فيه حديث عائشة، وكذا صنع الإسماعيلي في مستخرجه. فعلى هذا فالذي وقع من صنيع الشيخ أبي ذر من اقتصار بعض على إحدى الترجمتين ليس بجيد. أما من اقتصر على الأولى وهو مستملي فخطأ بعض، إذ لا تعلق له بحديث عائشة. وأما آخران من حيث انهما حسب الترجمه اصلا، وكان مستشكلها فحذفها. لهذا حذفت من روايه الكريمه ايضا عن الكشميهني، وكان من روايه الاكثر. قال: وحدثنا ابو احمد والزبيري وسفيان بن الثوري، وهذا متن طرف من الحديث الطويل الماضي في باب صلاه الكسوف في المسجد، وكانه مختصر منه بالمعنى، فانه قال فيه: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، وقال في هذا 4 ركعات في سجدتين الاولى اطول. قد روى الإسماعيلي بلفظ الأولى فالأولى أطول، وفي دليل لمن قال إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى. قد قال البطال: إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها. وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه، هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه، أو يكونان سواء. قيل: والسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله وهو دون القيام الأول، هل المراد به الأول من الثانية أو يلجأ إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ ورواية الإسماعيلي تعين هذا الثاني، ويرجح أيضا أنه لو كان المراد من قول القيام الأول أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما، فالأول أكثر فائدة، والله أعلم. قال أبو خليل رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال: حدثنا محمد بن مهران قال أخبرنا وليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال أوزعي: وسمعت سهيل عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال: أخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ عبد الله بن الزبير. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ عبد الله بن الزبير: ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح بالمدينة. وقال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. قوله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، أي سواء كان للشمس أو القمر أو القمر. قول: أخبرنا ابن نمر بفتح النون وكسر الميم، اسمه عبد الرحمن، وهو دمشقي، والثقة دحيم والزهري وابن البرقي وآخرون، وضعفه ابن معين لأنه لم يروي عنه غير الوليد، وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث، قد تابعه عليه الأوزعي وغيره. قوله: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، استدل به على الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم يرى بذلك على كسوف القمر، وليس بجيد، لأن الإسماعيلية روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وكذا رواية الأوزعي التي بعده صريحة في الشمس. قوله: وقال الأوزعي وغيره: سمعت الزهري إلى آخره. وصله مسلم عن محمد بن مهران عن وليد بن مسلم، حدثنا الأوزعي وغيره، فذكره وأعاد الإسناد إلى الوليد. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن نمر، فذكره وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه، ولم يذكر قصة عبد الله بن الزبير. واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزعي لم يذكره في روايته لم يذكره في رواية الجهر،
لم يذكر
هذا ضعيف، لأن من ذكر حجة على من لم يذكر أحسن. بأن الأوزعي لم يذكر في روايته الجهر، وهذا ضعيف، لأن من ذكر حجة على من لم يذكر، لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه. وقد ثبت الجهر في رواية الأوزعي عند أبي داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه، ووافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. قوله: قال أجل، أي نعم، وزنا ومعنى. وفي رواية القشمياني من أجل من أجلي بسكون الجيم، وعلى الأول فقوله إنه أخطأ بكسر همزة إنه، وعلى الثاني بفتحها. قوله: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في جهر، يعني بإسناده المذكور. ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، ثم كبر الناس، ثم قرأ فجاء بقراءة الحديث. وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وأما رواية سفيان بن حسين فوصل الترمذي والطحاوي بلفظ: صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي، وإسحاق بن راشد عند الدارقطني. وهذه طرق يعضد بعضها بعضا، يفيد مجموعة الجزم بذلك، فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلو لم يرد ذلك إلا فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزعي لكان كافية. قد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا، خرج ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربي من المالكية. وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر. واحتج الشافعي بقول ابن عباس قرأ نحو من سورة البقرة، لأنه لو جهر لم يحتاج إلى تقدير، وتوقف باحتمال أن يكون بعيدا منه. لكن ذكر الشافعي تعليقا على ابن عباس أنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. وأصره البيهقي من 3 طرق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحته فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى. وإن ثبت العدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز. وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي لم يسمع له لم يسمع أو لم يسمع لم يسمع له صوتا، وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. قال ابن عربي: الجهر عندي
عندي لم
أولى.
نسمع له.
لم نسمع له صوتا، وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. قال ابن عربي: الجهر عندي أولى، لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء، والله أعلم. خاتمة: اشتملت أي أبو الكسوف على 40 حديثا، نصفها موصول ونصفها معلق، المقرر منها فيه وفيما مضى 32، والخالص 8. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة وحديث أسماء في العتاقة، ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله. وفي من الآثار عن الصحابة والتابعين 5 آثار، فيها أثر عبد الله بن الزبير، وفيها أثر عروة في تخطئته، وهما موصولان. قال البخاري رحمه الله: أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ آخر كف من حصن أو تراب، فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل كافرا. قوله أبواب سجود القرآن كذا للمستمل ولغيره: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، أي سنة سجود التلاوة، وللأصيلي وسنته. وسيأتي ذكر من قال بوجوبها في آخر الأبواب. وسقطت البسملة لأبي ذر، وقد أجمع العلماء على أنه يسجد، وفي 10 مواضع ويوم توالية إلا ثانية الحج وصاد، وأضاف مالك صاد فقط، والشافعي في القديم ثانية الحج فقط، في الجديد هي، وما في المفصل وهو قول عطاء، وعن أحمد مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة زيادة صاد وهو قول ليس إسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذري وابن سريج من الشافعية، وعن أبي حنيفة مثله لكن نفى ثانية الحج وهو قول داود، ورأى ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الخراساني الجميع إلى ثانية الحج والانشقاق، وقيل إسقاطهما وإسقاطهما وإسقاط أيضا، وقيل الجميع مشروع، ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث مفصل، روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس إفلام ميم تنزيل وحاميم تنزيل والنجم وقرأ، وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط اقرأ، وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف وسبحان، وعن علي ما ورد الأمر فيه بالسجود عزيمة، وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحس عليه والثناء على فاعله أو سيق مساق المدح، وهذا يبلغ عددا كثيرا، وقد أشار إليه أبو محمد بن خشاب في قصيدته الإلغازية. قال قوله: سمعت الأسود وابن يزيد وعبد الله وابن مسعود. قوله: وسجد من معه غير شيخ، سماه في تفسيره
انقطع الصوت عن الشيخ محمد.
نعم سيد.
تفضل شيخ محمد. قوله: وسجد مع من معه غير شيخ.
نعم شيخنا. قوله: وسجد من معه غير شيخ، سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أمية بن خلف، ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه وليد بن المغيرة، وفيه نظر لأنه لم يقتل، في تفسير سنيد أبو المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك. وفي نظر لما أخرجه الطبراني من حديث مخرمة بن نوفل قال: لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان لا يقرأ السجدة فيسجدون، فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف، فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم. لكن في ثبوت هذا نظر لقول أبي سفيان في الحديث الطويل: إنه لم يرتد أحد ممن أسلم. يمكن أن يجمع أبو حيحة.
ويمكن أن يجمع، انقطع الصوت من هنا شيخ محمد.
نعم شيخنا، لكن
ويمكن أن يجمع بأن النفي مقيد.
نعم شيخنا، ويمكن أن يجمع بأن النفي مقيد بمن ارتد سخطا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه. وروى الطبري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية أبو وحيحة، وتبعه النحاس. وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا في تفسيره أنه أبو لهب، ولم يذكر مستنده ومستنده. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش، أراد بذلك الشهرة. وإن سئل من حديث الطيب الوداع قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، وسجد من معه، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن المطلب يومئذ أسلم. ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحدا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره. وأفاد المصنف في رواية إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة، وهذا هو السر في بداية المصنف في هذه الأبواب بهذا الحديث. واستشكل بأن اقرأ باسم ربك أول السور نزولا، وفيها أيضا سجدة فهي سابقة على النجم، وأجيب بأن السابقة من اقرأ أوائلها، وأما بقيتها فنزل بعد ذلك بدليل قصة أبي جهل في نهيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أو الأولية مقيدة بشيء محذوف بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن ابن مردوية بلفظ أن أول سورة استعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم. ولو من عبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق: أول سورة تلاها على المشركين فذكره. فيجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدة تلاها جهرا على المشركين. وسيأتي بقية الكلام عليه في تفسير سورة النجم إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
جزاكم الله.
الشيخ قاسم. تفضل شيخ قاسم.
السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
الحمد لله. الحمد لله والله.
يا مرحبا.
رضي الله عنكم وما بكفيكم.
آمين ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسند فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله، استكمل صلاة كتاب في الباب، قال رحمه الله: باب سجدة تنزيل السجدة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قوله: باب سجدة تنزيل السجدة. قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيها، وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة. انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة مستوفا. باب سجدة صاد. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قوله باب السجدة صاد، أورد فيه حديث ابن عباس: صاد ليس من عزائم السجود، يعني السجود في صاد إلى آخره. والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر، مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حاميم والنجم واقرأ ألف لام ميم تنزيل. وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر، وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقع في تفسير صاد عند المصنف من طريق مجاهد قال: سألت ابن عباس من أين سجدت في صاد، ولابن خزيمة من هذا الوجه من أين أخذت سجدة صاد، ثم اتفق فقال: ومن ذريته داود وسليمان إلى قريب. فمهداه مختلفة في هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها، أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. وفي الأول أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره قال ابن عباس: نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. فاستنبط سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم الحديث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على منبر الصاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم. فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: وخر راكعا وأناب، بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة. وبه قال ابن مسعود، وبه إليه قال: باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كف من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قوله: باب سجدة النجم. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي موصولا في الذي يليه، والكلام على حديث ابن مسعود يأتي في التفسير إن شاء الله تعالى. واستدل به على أن من وضع جبهته على كفه ونحوه لا يعد ساجدا حتى يضعها بالأرض وفيه نظر. وبه إليه قال: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. قوله: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. قال ابن تيم: روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال الفراء: تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم رجس نجس. قوله: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء كذا للأكثر، وفي رواية الأصلي بحذف غيره والأول أولى. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء،
ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة اختيار الأول على الضرورة. وإن زيدنا في الإسناد بتاع آخر اللي إحنا قرأناه بتاع الحسن عن الحسني عن رجل زعم أنه كنفسه، وهنا طبعا ده من المبهمات،
عن الحسن يعني رجل
زعم أنه كنفسه، فأظن ده كده يعني هو أبهم هنا هذا الرجل، ولكن زعم أنه كنفسه يعني في الثقة والثبات.
فمعناه عدله.
وهو الحسن كان معروف بالتدليس والإرسال على حسب ما أتذكر يعني.
من هو؟ هو يقول من طريق عبيد ابن الحسن.
تمام.
نعم، قصدت الحسن البصري يعني.
ظننت
لا، هو
الحسن.
يتكلم عن عبيد ابن الحسن. نعم. عن
قال
ولاء بينه وبين سعيد بن جبير.
وقد اعترض ابن بطال، قال: وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة، فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب. وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري، نعم، وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا، فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم ببركات السجود. قال: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوفا الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء، والله أعلم. والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى. فإذا لم يوافق ابن عمر أحد لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. قوله سجد بالنجم زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة، فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود. قوله والجن، كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إما مشافهة له وإما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة لصغره. وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد، لأنه لم يحضرها قطعا. قوله ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب، يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو ربيعة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال حدثنا آدم عن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال
عندي آدم
حدثنا
ابن أبي إياس اسم واحد يعني.
يعني قال حدثنا آدم عن أبي آدم ابن أبي إياس ولا حدثنا
لا لا
آدم ابن...
حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب
قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن خصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
تفضل شكوس.
قوله باب من قرأ السجدة ولم يسجد يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية، أو أن النجم بخصوصهما لا سجود فيها كأبي ثوب، لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت الكراهة أو لكون القارئ كان لم يسجد كما سيأتي تقريبه بعد باب، أو ترك حينئذ لبيان الجواز. وهذا أرجح الاحتمالات به جزم الشافعي لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فقد ضعفه أهل العلم بالحديث الذي لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح، إذ المثبت مقدم على النافي، فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في إذا السماء انشقت. وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه، الحديث رجاله ثقات. وروى ابن مردوي في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله فقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمرو أنه سجد في إذا السماء انشقت، ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيها. وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصل، ويحتمل أن يكون منفي المواظبة على ذلك لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة فترك السجود فيها كثيرا لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه. أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلا. وقال ابن القصار الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل. وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها، وفيه نظر لما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت. ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سجد في النجم. قوله حدثنا يزيد بن خصيفة بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة فنسب إلى جده وشيخ بن خصيفة، ويزيد بن عبد الله بن خصيفة المذكور في إسناد الثاني والجلس عليه مع مدنيون غير شيخي البخاري. قوله أنه سأل زيد بن ثابت فزعم حذف المسؤول عنه، وظاهر السياق يهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك، وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد. قال سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ النجم الحديث. فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكان، ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقا لمن أوجبها من كبار الصحابة تابعا للحديث الصحيح الدال على ذلك كما تقدم في صفة الصلاة. قوله فزعم أراد أخبر، والزعم يطلق على المحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيرا قد تكرر ذلك. ومن شواهده قول الشاعر على الله أرزاق العباد كما زعم، يحتمل أن يكون زعم في هذا الشعر بمعنى ضامن، ومنه الزعيم غارم أي ضامن. واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبا مع الشيخ، وفيه نظر. فإذا اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قصيد أو عن ابن قصيد.
يشبه أن تكون عنا.
نعم. وخالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قصيد عن خارجة بن زيد عن أبيه. أخرجه أبو داود والطبراني. فإن كان محفوظا حمل على أن لابن قصيط فيه شيخين، وزاد أبو صخر في روايته وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. قوله باب السجدة إذا السماء انشقت أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها، وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. وقوله فسجد بها في رواية الكشمهني فيها والباء للظرف. وقول أبي سلمة لم أرك تسجد فيها قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد 3 أبواب. وهذا فيه نظر، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة، أما تركها مطلقا فلا. ويدل على بطلان المدعي أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازع أبا
على
هريرة
بطلان المدعى.
ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازع أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتج عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فأنت إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. قوله باب من سجد سجود القارئ. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، كذا أطلق. وسيأتي بعد باب
كذا أطلق
سيأتي بعد
يعني الإجماع يعني
نعم كذا أطلق وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع، وتأيد بما سأذكر. قوله وقال ابن مسعود لتميم بن حدلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. قوله إمامنا زاد الحموي فيها، وهذا الأثر وصله سعيد زاد الحموي فيها زاد الحموي فيها وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال قال تميم بن حدلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد،
ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين، انتهى قوله حدثنا يحيى هو القطان، وسيأتي الكلام على المتن في الباب الأخير. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وفيه لي قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قوله باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، أي لضيق المكان وكثرة الساجدين. قوله حدثنا بشر ابن آدم هو الضريب البغدادي، بصري الأصلي، ليس له في البخاري إلا الموضوع إلا هذا الموضوع الواحد. وفي طبقته بشر ابن آدم ابن يزيد بصري أيضا، وهو ابن بنت أزهر السمان، وفي كل منهما مقال. ورجح ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر، وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات، فسيأتي من طريق أخرى بعد باب ويأتي الكلام عليه. ووافقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي. باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها، كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا، وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرني قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع الصوت واضح حزيننا؟
نعم واضح جدا. نعم
وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. قوله باب ما رأى أن الله يريد السجود، أي وحمل الأمر في قوله السجود على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي ومن تبعه في حمل المشترك على معنييه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأ. فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. قوله وقيل لعمران بن حسين، وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال سألت عمران ابن حسين عن رجل لا يدري أسمع السجدة أو لا، فقال وسمعها أو لا فماذا. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، إسنادهما صحيح. قولهما وقال سلمان هو الفارسي. قولهما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، وإسناده صحيح. قوله وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها، وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ: إنما السجدة على من استمعها مختصرا. وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال عثمان: إنما السجدة على من جلس لها واستمع، والطريقان صحيحان. قوله: وقال الزهري إلى آخره. وصلاه عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه. وقوله فيه: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول: علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم. لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبا فلا عليك، حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. قوله: وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص بالصاد المهملة الثقيلة الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ. ولم أقف على هذا الأثر موصولا، ومناسبة هذه الأثار الترجمة ظاهرة، لأن الذين يجمعون السجود تلاوة الواجب لم يفرقوا بين القارئ والمستمع. قال صاحب الهدايات من الحنفية: السجدة في هذه المواضع، أي مواضع سجود التلاوة سوى ثانية الحج، واجبة على التالي والسامع، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، أو سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار. وقال الشافعي في البويطي: لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. قوله: أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة، هو أخو محمد وعثمان بن عبد الرحمن التيمي، وثقه أبو حاتم، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، ولأبيه صحبة ورواية، وهو ابن عثمان بن عبيد الله بن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. وربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم أبي بكر بن المنذر بن عبد الله بن الهدير والراوي عنه، والهدير بلفظ التصغير. ذكره ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث الواحد. قوله: عما حضر ربيعة من عمر، متعلق بقوله أخبرني، أي أخبرني راويا عن عثمان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر، ووقع عند الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة أن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر فذكره. وقوله عبد الرحمن بن عثمان مقلوب، والصواب ما تقدم، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. قوله قرأ، أي أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: إن نمر بالسجود في رواية الكشمهني إنما. قوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ظاهر في عدم الوجوب. قوله: ولم يسجد عمر، فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. قوله: وزاد نافع، هو مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول. وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة فذكره. وقال في آخره: قال ابن جريج: ما زادني نافع عند عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال ابن جريج وزاد نافع فذكره. وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزي على متن التعليق، وهو وهم، وله شاهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، لكنه منقطع بين عروة وعمر لكنه منقطع بين عروة عمر. تنبيه: قوله في رواية عبد الرزاق أنه قال الضمير يعود على عمر، أشار إلى ذلك الترمذي في جميعه، حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم، واستدل بقوله: لم يفرض على عدم وجوب سجدة التلاوة. وأجاب بعض الحنفية على قاعدتين في التفرقة بين الفرض والواجب، بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتعقب بأنه اصطلاح له حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهم. يمنع عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، كما سيأتي تقريره. واستدل بقوله إلا أن نشاء على أن المرأة مخير في السجود فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده، ويرده تصريح عمر بقوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه، واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، وأجيب بأنه استثناء منقطع والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة، وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر، وأن ذلك لا يقطع الخطبة، ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجد، وهذا الأثر وارد عليه.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب.
وشكر الله لكم أجمعين.
آمين يا رب.